الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: فما عن حواشي الشهيد من أن المنقول أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة. كان الكلام في بداية القسم الثالث والأخير في هذا النوع، وهو فيما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا. وذكر المصنف بأن الدليل لابد أن يكون هو النصوص لعدم إمكان تطبيق الأصول والقواعد المتقدمة. وإذا لاحظنا النصوص نجد أن الروايات على طوائف ثلاث تقدم كيفية الجمع بينها. لكن في المقام المصنف يقول: الشهيد الثاني ذهب إلى المنع من البيع مطلقا، بيع السلاح. المصنف ذهب إلى التفصيل، وهو أنه يحرم بيع السلاح للكفار في حال عدم الهدنة، ويجوز بيعه لهم في حال الهدنة. أما الشهيد الأول فذهب إلى حرمة البيع ومنع البيع مطلقا في الهدنة وفي غيرها. ولعل الاستدلال من الشهيد على ذلك بدليلين. الأول هو روايات المنع، الطائفة المانعة اللي ذكرناها إحنا في الدرس السابق بعنوان الطائفة الثانية. والدليل الثاني هو حرمة تقوية الكافرين على المسلمين، استنادا لبعض الآيات والروايات التي دلت على حرمة تقوية الكافرين على المسلمين، وعدم جواز أن يكون للكافر السبيل على المسلمين. ولما كان بيع السلاح للكافرين يقوي الكفار على المسلمين، فينتج من هاتين المقدمتين حرمة بيع السلاح. ومن الواضح أن هاتين المقدمتين تشكل دليلا مطلقا، فإن تقوية الكافرين على المسلمين محرمة مطلقا، سواء كان في ظرف الحرب وعدم الهدنة أم في ظرف الهدنة، في زمن قيام الحرب وفي زمن عدم الحرب. إذن بناء على هذا يذهب الشهيد الأول إلى حرمة بيع السلاح للكفار مطلقا، وهو واضح يختلف عن قول المصنف حيث فصل. ولذلك المصنف يقول في مقام مناقشة قول الشهيد: أولا أن ما ذهب إليه الشهيد، يعني في مقام الآن تعليق المصنف على الشهيد، يذكر أمرين. الأمر الأول أن ما ذهب إليه الشهيد الأول شبه اجتهاد في مقابل النص، هو هذا تعبير المصنف كما سنطبق العبارة. احنا عندنا مرة مصطلح الاجتهاد في مقابل النص، ومرة الاجتهاد على وفق النص. الآن هذا مصطلح جديد، ما قام المصنف يقول ما قام به الشهيد الأول رحمه الله هو شبه اجتهاد في مقابل النص. لماذا؟ لأن الاجتهاد في مقابل النص هو أن يحكم الفقيه أو المجتهد بشيء ولا يلحظ النصوص، فيكون ما يحكم به بقطع النظر عن النصوص، هذا يعبر عنه اجتهاد في مقابل النص. لكن إذا كان المجتهد يحكم على طبق بعض النصوص ويقطع النظر عن بعضها الآخر، فهذا لا ينطبق عليه أنه اجتهاد في مقابل النص، ولا ينطبق عليه أنه اجتهاد على وفق النص. فلذا عبر المصنف عن عمل الشهيد الأول بأنه شبه اجتهاد في مقابل النص. لماذا؟ لأن الشهيد الأول لاحظ النصوص المانعة وقطع النظر عن النصوص المجودة،
Okay. Okay.
يدردم تعبيرنا، يطلع يدردم ويا جماعته شو يقولهم؟ يقولهم أسأله عن السند لرسول الله يقول لي قال الله. شوف شلون احنا طبينا نريد نسأله انه انت ابوك شلون ينقل عن رسول الله من دون سند، انه هو يجي يقول لي يخبرنا عن الله من دون سند. احنا كلامنا مو في جهة انه التخريج وشلون هذا يخبر عن الله وهذا يخبر عن رسول الله، كلامنا في تعامل الاصحاب. اولا جرأتهم على هيك سؤال، ثانيا يستغربون انه يروي عن رسول الله من دون سند، فكانوا يتعاملون معه معاملة راوي خبير، راوي ثقة، بل الى زمن قبيل الكليني او في زمن الكليني كانت مسألة سهو الامام تعتبر من الغلو، عدم سهو الامام عفوا، حتى ان بعضهم في مثل الشيخ المفيد وضع رسالة في إثبات عدم سهو الإمام، رسالة كتاب قرابة 300 صفحة 250 صفحة يثبت أن سهو الإمام غير ممكن، سهو نسيان. ليش؟ الرواة اللي كانوا في ذاك الزمن كانوا يرون مسألة سهو الإمام قضية طبيعية، بحيث إذا ترجع إلى مباحث الرجال كان أكو اتجاه في المدرسة الأشعرية في قوم يصنفون الرجال على أساس الغلو، فمن كان مغاليا يبعدونه ويطردونه من ساحة الرواة. ومن ضمن المسائل التي اعتمدها أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري اللي هو كان في ذاك الزمن من كبار أو من أسياد قوم، أخرج بعض الفقهاء بعض الرواة من قوم لمجرد أنهم يروون روايات فيها إثبات لصفات في الأئمة لا يقبلها أحمد وغيره، من قبيل العلم المطلق، من قبيل العصمة، من قبيل عدم السهو، من قبيل عدم ارتكاب المكروه، من قبيل عدم ترك المستحب، ومن هذه الأمور وغيرها من الكرامات والمقامات العالية. هؤلاء الأشعرية، غير مو الأشاعرة، الأشعرية اللي كانوا يسكنون قوم، أخرجوا بعض الرواة من قوم لمجرد أنهم غلات. ليش غلات؟ لأنهم يرون بعض الصفات لا يعتقدها زعيم الأشعرية. احنا مو نريد الآن نحقق الواقع، لكن نريد نقول شوف هناك اتجاه في ذاك الزمن. اتجاه على ماذا؟ نعم
العفو اكو جواب، يعني انا قلت امس يمكن بالمصباح اعرض عليكم
في مكتب. تفضلوا.
يقول قد كثر من الرواة خطاب الامام بكلمة اصلحك الله، والمراد بذلك هو مطالبة اصلاح الشؤون الدنيوية للامور الاخروية وتغيير حال الجور والظلم الى حال العدل والانصاف. هذا الشيخ التبريزي بمصباح الفقيه.
هذا جيد، هذا تخريج، هذا تخريج. لكن بحسب الظاهر أصلحك الله، لا تعبيره تعبير بنحو من ال يعني ممكن نعتبره نحو من الجرأة.
بس لعله صادر من بعض يعني نقول الفقهاء
يعني هو هذا الكلام، يعني هم مخاف فقهاء، احنا هذا كلهم اللي جاي نتكلم عنهم مو قاعد نقول دول عوام، هم فقهاء لكن ما كانوا يرون للإمام تلك المنزلة، يعني مو ينزل، يعني أقصد لم يكن يعلمون حقيقة الإمام. الآن أنت تتعامل مع الإمام الأئمة 12 أو المعصومين 14 معاملة الباحث والدارس للمطالب العقائدية التي أثبت فيها أن المعصومين أوتاد الأرض، لولاهم لما خلق الله الأرض. أما في ذاك الزمن ما كانوا يرون هذا المعنى، يرونهم رواة على مستوى عالي. هذا تتفضلون به؟ نعم.
بعضهم يعني ثابت مثلا عقيدته عالية، بعض الرواة يعني ما نشكك بعقيدته.
شيخي
يعني دول كبار.
شيخ أمير أصلحك الله، أنا ما قاعد أقول كل الرواة، أنا قاعد أقول إيلي حتى بس التفتوا ياي. أولا جيد، أولا ما أقول كل الرواة، ثانيا حتى هؤلاء الرواة العظام والفقهاء وأوتاد الأرض على ظاهره، على ظاهره مشكل. أما تسوي إخبار، تسوي إنشاء بلحاظ الأمور الدنيوية غير شكين، هذا كلش راح يصير تخريج يعني فشيء آخر. إحنا أولا الجواب الأول اللي كان في بالي أنه إحنا خلنا نلتزم على ظاهر التعبير ونجري نقول بأنه الأصحاب هم على مستوى عالي من الوثاقة والعلم والدراية ولكنهم ما كانوا يعرفون الإمام على حقيقته. على كل المسألة تبقى في هذا الحيثية يعني المتابعة وللبحث عن تخريج لهذه التعبيرات الكلام في قوله وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب إلى آخره يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.